أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا زال الكلام في مناقشة التعاريف التي ذكرت حدا للكلم، وقد وقفنا في الدرس السابق على ما نسب إلى المشهور من تعريف الكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد. التعريف الثاني هو ما ذكره ابن هشام، حيث عرف الكلمة بأنها قول مفرد ونص في محله على أن هذا التعريف أولى من سابقه. وحاصل ما ارتكبه ابن هشام أنه رأى في تعريف المشهور عيبا من الناحية المنطقية، فأصلحه بحذف اللفظ الذي وضع لمعنى، وأبدله بما يرادفه وهو القول. بيانه أن تعريف الكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد، قال هو تعريف بالجنس البعيد، لأن اللفظ كما ينطبق على الموضوع كذلك ينطبق على المهمل، لأن اللفظ لا يخلو إما أن يكون قد خصص بمعنى أو لم يخصص بمعنى، ثم الذي خصص بمعنى إما أن يكون مفردا أو لا. فهناك شجرة طولية تبدأ من اللفظ وتتوسط في الوضع وتنتهي بالمفرد، إذ يقال التفت اللفظ إما موضوع أو لا، والموضوع إما مفرد أو لا. فصار هناك سلسلة طولية مركبة من ثلاثة قيود لا تصل النوبة إلى المتأخر إلا بعد الفراغ عن المتقدم، لأن الشيء ما لم يكن لفظا لا نسأل إذا كان موضوعا أو لا، ثم لا بد أن نحرز أنه لفظ موضوع حتى يصح لنا أن نتساءل وأن نقسمه إلى مفرد ومركب. فلا يمكن أن نقسم التفت اللفظ حتى غير الموضوع إلى مفرد ومركب. ليش؟ لأن اللفظ غير الموضوع، يعني اللفظ المهمل الآن دايز، وإن كان يصدق عليها أنها مفرد باعتبار أن لا يدل شيء، لا يدل جزءها على جزئه معناها، ولكن من باب السالبة انتفاء الموضوع ليس لها معنى حتى يدل الجزء عليه أو لا، إلا أنه لا ينقسم إلى مركب. جيد. فاللفظ المهمل وإن كان يمكن أن نقول هو مفرد بمعنى من المعاني، ولكن لا يتصف بالتركيب، وأقل الانقسام يكون إلى كم قسم؟ إلى قسمين. جيد. فاللفظ المهمل لا يمكن أن يقال ينقسم إلى مفرد، وإنما يقال اللفظ المهمل مفرد دائما، فهما في عرض واحد، وهذا بخلاف اللفظ الموضوع لمعنى فهذا يمكن أن يكون مفردا كزيد أو مركبا كعبد الله. فلما كان الإفراد واقعا في طول الوضع، نريد أن نقف على، يعني نريد أن نناقش هذا التعريف وأن نبينه بأدق مما بيناه في كتاب القطر حتى يكون هناك فارق في البحث. جيد. إذن فالإفراد واقع في طول الوضع، والوضع واقع في طول اللفظ. وإذا كان كذلك فاللفظ أعم من الوضع، والوضع أعم من الإفراد. ثم إنهم قد فرقوا بين الكلمة وبين غيرها على أساس قيد الإفراد، فجعلوا الإفراد فصلا يميز بين الكلمة وغيرها. وحينئذ فيكون تعريفهم للكلمة باللفظ تعريفا لها بالجنس البعيد. ليش؟ لأن اللفظ يبعد عن المفرد من غير واسطة، يبعد عن المفرد بواسطة وهو الوضع، لأن بحسب الفرد قلنا السلسلة طولية مركبة من ثلاثة قيود يوجد بينها علاقة طولية. فحيث جعلوا المفرد فصلا، حيث جعلوا الإفراد فصلا، فلا بد حينئذ أن يكون اللفظ جنسا بعيدا، إذ قد فصل بين المفهومين بفاصل وهو اللفظ الموضوع قيد الوضع. بعبارة ثانية، لم يعهد أن يكون الفصل مركبا من جزئين بينهما علاقة طولية، بل الفصل دائما إن كان مفهوما بسيطا فهو، وإن كان مفهوما مركبا فلا بد أن تكون أجزاؤه واقعة في عرض واحد. والإفراد لما كان واقعا في، التفت، لما كان واقعا في طول الوضع فلا يكون الفصل مركبا من هذين المفهومين، لأن الفصل يكون دائما في عرض، تكون أجزاؤه في عرض واحد. ليش؟ لأن الفصل هو الذي يشخص الماهية ويحددها، لأن تمييز الماهية عن غيره إنما يكون بالفصل لا بالجنس، والتشخص لا يحصل بدفعة وإنما يحصل دفعة واحدة. فلا يمكن أن يقال إن الفصل مركب من أجزاء بينها علاقة طولية، لأن معنى ذلك، التفت، أن التمييز متى حصل؟ متى حصل؟ في الجزء الأخير. إذن فهذا هو الفصل، هذا هو الذي به التشخص. على كل حال فالفصل لا، إن كان بسيطا فهو، وإن كان مركبا فلا يمكن أن يكون مركبا من أجزاء بينها علاقة طولية، وإنما يكون مركبا من أجزاء بينها علاقة عرضية. وحينئذ لما كان بين الإفراد والوضع. مش هي ثلاث قيود التفت لافظ موضوع مفرد. لما كان العلاقة بين الإفراد وبين الوضع علاقة طولية فلا يمكن أن يكون الفصل مجموعهما، وإنما الفصل هو القيد الأخير خاصة. وحينئذ فليكون اللفظ هو الجنس، وإذا كان اللفظ جنسا وليس جنسا ملتفت وهو ليس جنسا ملاصقا للفصل، إذ قد فصل بينهما بالوسط وهو الواضح، فيكون هذا التعريف جنسا بعيد. هذه هي الصغرى أن مشهورة عرف الكلمة بالجنس بعيد، والكبرى أن التعريف بالجنس البعيد معيب عند أهل النظر. بيانه أن الغرض من التعريف لما كان هو الوقوف على حقيقة المعرف فإن الذي يناسب هذا الغرض هو التعريف بالجنس القريب. ليش؟ وذلك لأن الجنس القريب يشتمل على جميع ذاتيات المعرف بخلاف الجنس البعيد، فإنه يشتمل على بعض ذاتيات المعرف، فلا يصدق على التعريف البعيد أنه يفيد الإلمام والإحاطة بجميع خصائص الشيء وذاتياته. فالتعريف بالجنس البعيد مع إمكان التعريف بالجنس القريب معيب عند أهل النظر. بعبارة ثانية، إن للتعريف غرضين كما لا بد عرفته. الأول تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما في الذهن، وهذا يحصل بجميع أنواع التعريف، تاما حدا أو رسما، تاما أو ناقصا. ليش؟ لأن كل هذه الأنواع الأربعة للتعريف تشتمل إما على خاصة وإما على فصل، وهذه تميز المعرف عن غيرها تمييزا تاما. ولكن يوجد غرض آخر للتعريف يجعله أكثر كمالا، وهذا الغرض الثاني لا يتأتى إلا بنوع واحد من التعريف، وهذا الغرض هو أن يقف المستفهم على حقيقة الشيء فيلم بجميع تفصيلاته، أن يحيط المستفهم بجميع خصائص المعرف، وهذا إنما يكون بالاطلاع التفصيلي على كل خصائص هذا المعرف. والجنس القريب التفت يفيد الإحاطة بجميع ذاتيات المعرف. ليش؟ الآن ما معنى الجنس؟ قالوا لأن الجنس ما هو؟ قالوا الماهية. جيد. إما أن يكون جزءها مشتركا بينها وبين غيرها من الماهيات، أو أن يكون جزءها مختصا بها ولا يكون في غيرها من الماهيات. فهذا الجزء إن كان جزءا مشتركا بين الماهية وبين غيرها من الماهيات فيقال له جنس، كمفهوم الحيوان بالنسبة إلى الإنسان. الإنسان يتركب من هذا المفهوم، فهو هذا المفهوم جزء من ماهية الإنسان. وهذا الجزء مشترك بين الإنسان وبين غيره، إذ يصدق على الفرس أنه حيوان أيضا، أو أن يكون جزءا مختصا، وهذا هو الفصل، هذا تقدم معنا ولابد عرفتموه في المنطق. جيد. ثم جزء، التفت، فصار يعرف الجنس بأنه جزء الماهية المشترك خلاف الفصل فإنه الجزء المختص. ثم جزء الماهية المشترك، هذا الجزء المشترك إما أن يكون هو تمام المشترك، بحيث ما من خصوصية مشتركة إلا وهي داخلة فيه، أو أن يكون بعض المشترك. فإن كان هذا الجزء المشترك هو تمام المشترك فهو الجنس القريب، أي تمام ما يشترك به الإنسان مع غيره هو مفهوم الحيوانية. التفت، الآن الإنسان يشترك مع الفرس في الجسمانية أو لا؟ بلا إشكال يشترك مع يشترك مع الحجر في الجسمانية، ويشترك مع النبات في النمو أو في التحسس مثلا وإلى غير ذلك، ولكن كل هذه المشتركات مندرجة وين؟ تحت مفهوم حيوان. جيد. فهذا المفهوم هو تمام ما يشترك به الإنسان مع غيره من الأنواع، بحيث ما من شيء، ما من خصوصية مشتركة إلا وهي مندرجة تحت هذا المفهوم، بخلاف ما إذا جعلنا الجنس هو الجسم، فالجسم هو جزء من أجزاء الإنسان، لا إشكال في ذلك، لأنك تعرف ماهية الإنسان بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. جيد. فهي جزء من ماهية الإنسان، وهذا الجزء جزء مشترك لأن الإنسان يشترك مع غيره في الجسمانية، غير أن الجسمانية ليست كل المشترك، بل هي بعض ما يشترك به الإنسان مع غيره، وهناك خصائص أخرى يشترك فيها الإنسان مع غيره ولا تندرج تحت مفهوم الجسمانية، كاشتراك الإنسان مع الفرس في التحرك بالإرادة، والتحرك بالإرادة لا يندرج تحت مفهوم الجسم. واضح؟ جيد. إذن فالجنس القريب هو جزء الماهية المشترك، وهو تمام المشترك بين هذه الماهية وبين غيره. ولذلك فإن التعريف بالجنس القريب تعريف بتمام المشتركات، أي وقوف على جميع الخصوصيات التي تشترك فيها هذه الماهية مع غيرها من الماهيات. ومن ثم كان التعريف بالجنس القريب أولى من التعريف بالجنس البعيد، لأن التعريف بالجنس البعيد وإن كان يميز المعرف عن غيره تمييزا تاما، وهو الغرض الأساسي من التعريف، ومعه يكون التعريف صحيحا لا إشكال فيه، لأن التمييز أصلا ليس بالأجناس وإنما بالفصول أو الخواص، إلا أن التعريف بالجنس القريب يشتمل، يحقق الغرض الأول ويحقق غرضا ثانيا يناسب مقام التعريف، وهو الوقوف على جميع ذاتيات المعرف والإحاطة بجميع خصوصياته. والغرض من التعريف إزالة الإبهام، وإزالة الإبهام إنما تتأتى بالوقوف على جميع الخصوصيات أو الخصائص أكد وأكثر مما تتأتى بالوقوف على بعض هذه الخصوصيات. وخلاصة ما عليه ابن هشام أن المشهورة قد عرف اللفظ بأن قد عرف الكلمة بأنها لفظ، فأول مفهوم حمل على الكلمة هو مفهوم اللفظ، واللفظ قبل أن يتصف بالإفراد والتركيب لابد أن يتصف في رتبة سابقة بالوضع والإهمال، ثم نقسم الوضع إلى الموضوع إلى مفرد ومركب. فدلنا ذلك على أن مفهوم اللفظ يبعد عن مفهوم المفرد، دلنا على أن هناك واسطة بين المفهومين، وإذ كان هناك واسطة بينهما فصار مفهوم اللفظ مفهوما بعيدا عن مفهوم الإفراد، فصار جنسا بعيدا. وأما ابن هشام فقد جعل الجنس هو القول وفسر القول بأنه اللفظ خصوص اللفظ الموضوع ومفهوم القول مفهوم قريب من المفرد أو بعيد مفهوم قريب منه إذ لم يعد هناك واسطة بين القول وبين المفرد ليش؟ لأن القول ليس عبارة عن مطلق اللفظ وإنما هو عبارة عن خصوص اللفظ الموضوع فلما لم يعد هناك واسطة بين المفهومين دلنا ذلك على أن هذا المفهوم مفهوم قريب من الفصل فصار جنسا قريبا والتعريف بالأجناس القريبة أولى من التعريف بالأجناس البعيدة واضح لنا؟ ففي المقام صغرا وكبرا أنه المشهور عرف بالجنس بعيد وأن التعريف هذه الصغرى والكبرى وأن التعريف بالأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر بعبارة ثانية إن المشهورة ارتكبوا جنس البعيد وأن هذا التعريف منهم معيب عليه وكلتا الدعويين في غير محلها بيان ذلك أن هذا الماتن أو هذا المعرف قد خفي عليه المناط في كون الجنس قريبا أو بعيدا فظن أن المناط في كون الجنس قريبا أو بعيدا هو قرب مفهومه من مفهوم الفصل والمناط في كونه بعيدا قال بعد مفهومه عن مفهوم الفصل فلما نظر إلى مفهوم اللفظ ووجد أن بينه وبين مفهوم الإفراد واسطة وهي مفهوم الوضع وجد بعدا في المسافة فارتكب كونه جنسا بعيد ولما نظر إلى مفهوم القول ووجد أنه مفهوم ملاصق للإفراد إذ لا يقع مفهوم ثالث بينهما ارتكب أنه جنس قريب فلما فسر البعد والقرب بقرب الألفاظ أو المفاهيم من بعضها البعض أو بعدها ارتكب ما ارتكبه ولكن المناط في قرب الجنس وبعده وما ذكرناه من أن الجنس والذي هو جزء الماهية المشترك بينها وبين غيرها من الماهيات هذا المشترك إن كان تمام ما تشترك به هذه الماهية مع غيرها من الماهيات فهي الجنس القريب وإن كان بعض ما تشترك به فهو جنس بعيد وحينئذ فإذا رجعنا إلى الكلمة فنجد أنها تشترك مع غيرها من الماهيات بأنها لفظ، إذ يصدق على الكلمة أنها لفظ، ويصدق على اللفظ المهمل أنه لفظ، ويصدق على الكلام أيضا أنه لفظ. فمفهوم اللفظ هو بعض ما تشترك، التفت، هو بعض ما تشترك به الكلمة مع غيرها، أو عفوا مفهوم اللفظ هو مما تشترك به الكلمة مع غيرها من الماهية. ولكن يقع البحث حتى نعرف إذا كان جنسا قريبا أو بعيدا. فنسأل، هل هناك خصوصية أخرى تشترك بها الكلمة مع غيرها من الماهيات وليست مندرجة ومتضمنة في اللفظ؟ والجواب بالإيجاب، وهو أن الوضع أيضا من المفاهيم التي تشترك فيها الكلمة مع غيرها من الماهية، إذ يصدق على الكلام أنه موضوع لمعنى أو لا، ويصدق على الكلمة أنها موضوعة لمعنى. فالوضع أيضا من الخصائص المشتركة بين الكلمة وبين غيرها. فدلنا ذلك على أن اللفظ لوحده ليس تمام المشترك، وإنما هو بعض المشترك. إلى الآن نحن نوافق ابن هشام، ولكن دلنا أيضا على أن الجمع بين مفهومي اللفظ والوضع يؤدي إلى الإحاطة بجميع ما تشترك به ماهية الكلمة عن غيرها من الماهيات. بعبارة ثانية، إن إشكال ابن هشام إنما يصح فيما لو عرف المشهور، فيما لو التزم المشهور بأن تعريف الكلمة باللفظ تعريف بالجنس البعيد، وإنما يكون التعريف تعريفا بالجنس البعيد. التفت، إذا كان التعريف من أوله إلى آخره مشتملا على بعض المشتركات، ولكننا إذا حاكمنا تعريف المشهور من أوله إلى آخره نجد أنه يشتمل على جميع المشتركات، لأنهم لم يقولوا هو لفظ مفرد، وإنما قالوا لفظ موضوع مفرد، فقد ذكر في هذا التعريف جميع الخصائص المشتركة بين الكلمة وبين غيرها. بعبارة ثانية، التفت، تارة يعرف المشهور الكلمة بأنها لفظ مفرد، وهذا التعريف صحيح أو لا؟ صحيح بلا إشكال، ليس صحيحا؟ جيد، ولكن يميز المعرف عن غيره مثلا. وتارة ثانية يعرفونه بأنه لفظ وضع لمعنى مفرد. إذا عرفنا الكلمة بأنها لفظ مفرد، فيأتي ما قاله ابن هشام من أن هذا التعريف لا يشتمل على كل الخصوصيات المشتركة بين الكلمة وبين غيره، فيكون تعريفا بالجنس البعيد. ولكنهم عرفوا الكلمة بأنها لفظ موضوع مفرد، فقد ذكروا ما ذكره هو، لأن القول عنده هو اللفظ الموضوع، وإنما الفارق بين التعريفين هو الإجمال والتفصيل. فغاية ما يمكن أن يقال أن ابن هشام ذكر الجنس بعبارة واحدة مجملة، والمشهور ذكر الجنس بعبارة مفصلة، بعبارة ثالثة إن إشكال ابن هشام إنما يصح فيما لو التزم أن اللفظ هو الجنس وحده، ولكن لا نلتزم ذلك، بل الجنس هو اللفظ الموضوع. لما عرفنا من أن الفصل التفت هو التعريف بما يتركب من جزئين، جزء مختص وجزء مشترك. يعني ما يذكر في التعريف إما أن يندرج تحت الفصل وإما أن يندرج تحت الجنس. وقد عرفنا أن الفصل لا يتركب من أجزاء يوجد بينها علاقة طولية، إذن فالفصل منحصر في الإفراد، فكل ما كل ما خلى الفصل يجب أن يكون مندرجا في حد الجنس. فهذا كتعريفنا للإنسان تارة بأنه حيوان ناطق، وتارة ثانية بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. فإن كلا التعريفين تعريف بالجنس القريب وليس تعريفا بالجنس البعيد. والحاصل لفظ موضوع لمعنى مفرد، لا لفظ موضوع مفرد في المقام يوجد قيود ثلاثة. الإشكال الذي أورده ابن هشام إنما يصح التفت فيما لو التزم المشهور بأن الجنس هو خصوص اللفظ، ولكن من أين نستدل على ذلك؟ بل الجنس هو اللفظ الموضوع. كما نعرف الإنسان تارة بأنه حيوان ناطق، وتارة ثانية بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة، ثم نقول في نهاية المطاف ناطق. فلم يقل أحد إن تعريف الإنسان بهذا التعريف هو تعريف بالجنس البعيد، لأنه قد ذكروا مفهوم الجسم أولا، بل الجنس ها هنا هو كل هذه المفاهيم المركب، جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. فلا فرق بين تعريف ابن هشام وبين تعريف المشهور إلا من ناحية الإجمال والتفصيل، بل إن تعريف المشهور أولى من تعريف ابن هشام، وذلك لأن التفصيل هو الذي يناسب مقام التعريف دون الإجمال. فإن الإجمال فيه شيء من الإبهام، والإبهام ينافي التعريف لأن التعريف يقتضي التوضيح والتفصيل. فصار تعريف المشهور أصوب من هذه الجهة. وخلاصة ما وصلنا إليه أن تعريف المشهور ليس تعريفا بالجنس البعيد، وذلك لسببين. السبب الأول لامتناع أن يكون قيد الوضع داخلا في الفصل، لأن الفصل لا يكون مركبا من أجزاء بينها علاقة طولي، وإذا امتنع أن يدخل في الفاصل فلا بد أن يدخل في الجنس، إذ ليس للماهية إلا جزءان، إما جزء مشترك أو غير مشترك. ما معنى غير مشترك؟ مختص. وإذا امتنع أن يكون قيد الوضع داخلا في الجزء المختص جيد، فقد وجب أن يدخل في الجنس. هذا جواب عما قد يقال أنكم لما لا نفترض أن المشهور أراد من الجهة وخصوص اللفظ، وأن هذه الأمور بقية الأمور هي خاصة. نقول لا يمكن ذلك، واضح؟ إذن لدليلين. الدليل الأول التفت، الدليل الأول امتناع دخول قيد الوضع في مفهوم الفصل أو تحت الفصل، لأن الفصل لا يتركب من أجزاء بينها علاقة طولية. ليش؟ لأن الفصل هو الذي يشخص الماهية ويحدد آثارها، وهذا إنما وتحديد الآثار إنما يحصل بالقيد الآخر في آخر قيد من قيود السلسلة. إذا فهو الفصل خاصة جمع. هذا أولا. وثانيا لأن المناطة في كون المفهوم مندرجا تحت الجنس أو تحت الفصل وكونه مشتركا أو مختصا صحيح؟ وإذا نظرنا إلى قيد واضح نجد أنه من الخصائص التي تشترك فيها الكلمة مع الكلام مثلا ففيه حد ففي جهة اشتراك أو اختصاص في جهة اشتراك فلا بد أن يندرج تحت الجنس. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني الدعوة الثانية قلنا كلتا الدعويين في غير محل. أما الدعوة الثانية وهي أن التعريف بالأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر. التفت قبل أن نبين هذه المسألة التفت ماذا ما هو الذي وقع فيه ابن هشام. هو التفت نظر إلى تعريف الكلمة لفظ وضع لفظ موضوع مفرد صحيح التفت فوجد أن بين هذا القيد اللفظي وبين هذا القيد اللفظي وهو مفرد يعني بين قيد التفت تأمل أو قايس بينهما من ناحية لفظية قال قيد لفظ عندما نذكره جيد نجد أننا نذكره ثم نذكر قيدا لفظيا آخر وهو الواضع ثم تصل النوبة إلى القيد اللفظي الثالث. فلما وجد أن بين اللفظين لفظ لفظ ولفظ مفرد واسطة قال إذن هذا هو جنس البعيد ولو أنه تأمل في المفاهيم بعيدا عن ألفاظها لما وجد واسطة لأنه سوف يأخذ هذا المفهوم مفهوم اللفظ الموضوع وسوف لا يجد واسطة بينه وبين المفرد والأمور المنطقية لا تحاكم من جهات الألفاظ أو من جهات لفظية وإلا أشبه المحثة فيه. وأما الدعوة الثانية وهي أن التعريف بالأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر فهذا وإن كان واضحا ومسلما لما بيناه من أن التعريف بالأجناس القريبة يقتضي الإحاطة بجميع الخصائص ويقتضي الإحاطة بجميع الذاتيات والمشتركات بخلاف الأجناس البعيدة إلا أن هذا التعليل لا يرد في المقام وذلك لأن اللفظ سواء كان جنسا بعيدا أو قريبا فكل الخصوصيات التي كل المشتركات التي ذكرت هاهنا هي بنفسها قد ذكرت في تعريف ابن هشام فالمشهور قد أفاد قيودا ثلاثة اللفظ والوضع والإفراد غاية ما في الأمر أنهم أفادوا هذه الألفاظ الثلاث أفادوا هذه المفاهيم الثلاثة بألفاظ ثلاثة وأما ابن هشام فقد أفاد نفس هذه المفاهيم ونفس هذه القيود غاية الأمر أنه قد أفادها بكم لفظ بلفظين فإن كان الغرض من العدول من الجنس البعيد إلى الجنس القريب هو الإحاطة بجميع المشتركات ففيه أن تعريف ابن هشام لم يفد مفهوما رابعا زائدا على ما أفاده تعريف المشهور فالتعليل الذي ذكره هناك لا يرد في المقام فحتى لو التزمنا أن اللفظ كان جنسا بعيدا وأن قيد الوضع داخل وين في الفصل يبقى على كل حال هذا التعريف مرادفا لذلك، إذ لم يأتي الماتن بمفهوم زائد لا يتضمنه تعريف المشهور. غاية ما في الأمر أنه دار الأمر بين أن نفيد مفاهيم ثلاثة بلفظين أو أن نفيد مفاهيم ثلاثة بثلاثة ألفاظ. فإن كان الغرض من العدول هو الوقوف على جميع المشتركات، فهذا يلزمه أن يكون هناك بعض المشتركات التي تعرض إليها تعريف ابن هشام ولم يتعرض إليها تعريف المشهور، مع أنه صرح بنفسه أن المراد أنه ليس المراد من القول إلا اللفظ الموضوع. فلا يجري هذا التعليل في المقام. هذا تمام الكلام في مناقشة القول الثاني أو التعريف الثاني. وقد ظهر أيضا أن هذا التعريف هو كتعريف المشهور لجهة أنه مبتلى بإشكال عدم المانعية، إذ يدخل فيه ما ليس، إذ يدخل فيه مثل عبد الله علما، وذلك لأن عبد الله علما مما لا يخرج بقيد الإفراد لأنه يصدق عليه أنه مفرد. وكلا التعريفين، كلا المعرفين المشهور وابن هشام، التزما أن الكلمة مفرد وفسروا الإفراد بأن بالإفراد المنطق، فيرجع عليه ما كان عليه. وكان الأولى بهذا النحو أن يهتم بمسألة هذا بإخراج عبد الله علما أكثر مما يهتم من صياغة التعريف صياغة لفظية. كيف كان؟ فها تعريف ابن هشام، ابن هشام هو كتعريف المشهور لجهة أنه لا يسلم من هذا الإشكال، وهذا هو الإشكال الحقيقي على التعريف، وهو أنه إشكال عدم المانعية. أما الإشكالات اللفظية والفنية فهذه وإن كان كنا يعني من يعني كان من الأفضل أن يراعيها المعرف في تعريفه، ولكن المهم أن لا يكون ذلك على حساب الغرض الأساسي. نحن ذكرنا أن للتعريف غرضين، أحدهما غرض أساسي وهو تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما، والثاني غرض تكاملي تكميلي وهو الوقوف على جميع ذاتياته. ونحن نعلم أن التعريف الوحيد الذي يتضمن الوقوف على جميع المشتركات هو التعريف بالحد التام، ولم يقل أحد بضرورة تعريف الأمور بحدودها التامة، بل كثيرا ما تعرف الماهية بحدها النقص أو برسمها النقص، كما يقال الإنسان ضاحك. جيد، فإن الغرض الأساسي من التعريف هو تمييز المعرف عن غيره، وما لم يتميز المعرف عن غيره يكون التعريف فاسدا، بخلاف الوقوف على جميع الذاتيات والإحاطة بجميع المشتركات، فإنه لو حصل لكمل التعريف، ولو لم يحصل لم يضر ذلك بصحة التعريف. فكان الأولى صرف الجهد في تحصيل المانعية والجامعية، لا في هذه الصياغات اللفظية. كيف كان تعريف ابن هشام يرد عليه إضافة لما بينا أنه غير مانع من دخول الأغيار، إذ يدخل فيه مثل عبد الله علم، وإن كان قد سلم من إشكال الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، إذ صار الإفراد قيدا ونعتا ملاصقا للقول، والمراد من القول هو اللفظ الموضوع. ومن هنا اتجه الشارح إلى استحداث تعريف جديد للكلمة، التمس من خلاله الوقوف على هذه المعضلة وأخذ على عاتقه أن يكون تعريفه مخرجا لمثل عبد الله علم. ولذلك كل هذا التغيير الذي سوف نجده في تعريف الكلمة الآن إنما جاء به الشارح لإخراج عبد الله علما. فعرف الكلمة بأنها لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالوضع. التفت، أعاد كلمة مفرد أو لا في التعريف على معنى مفرد أو مفرد؟ الآن سيأتي. جيد، لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل دال بجملته على معنى، جيد، مفرد بالوضع. يأتي هذا إن شاء الله، لا يتسع الوقت ندخله على المطلب. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.